الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا أن وفقنا لزيارة أسواننا في هذا الوادي المبارك وفي هذه القرية الطيبة المبارك أهلها بإذن الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نتزاور في الله وأن نتذاكر آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا مما يرضي الرحمن ويحزن الشيطان ويؤانس الإخوان، فهو فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. وحقيقة لو كان لي من الأمر شيء لقلت بعد هذه الصلاة التي صليناها والتلاوة الطيبة والمقدمة الجميلة من أخينا الشيخ حفظه الله، لو كان لي من الأمر شيء لقلت ارجعوا فقد وعدتم، ولكن إخواننا يحبون أن يسمعوا من إخوانهم، وآيات الله سبحانه وتعالى التي سمعناها في الصلاة آيات عظيمات، آيات فيها عبر وحكم كثيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. وإن موضوعي إليكم وفقكم الله هو حول آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من أين نبتغي الهدى إن لم نجده في كتاب الله؟ ومن أين نطلب السداد والرشاد إن لم يكن في كتاب الله؟ ومن أين تكون المواعظ والقوارع التي تقرع الآذان والمواعظ التي تعظ القلوب إن لم تكن في كتاب الله؟ أين نجدها؟ أنجدها في قصص الخصاصين وفي أطروحات الفكاهيين إنما نجد ذلك في كتاب ربنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتذكر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات التي نمر عليها في هذه الدقائق المباركات هي قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وما بعدها من الآيات ينادي الله عز وجل الرسل الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى باصطفائهم من بين الخلق وآتاهم الكتب وأرسلهم مبشرين ومنذرين للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يناديهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه الآية من معانيها ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الأكل الحلال الطيب من الطيبات يعين على العمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فمما يعينك على العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيب مأكلك، أن يكون مأكلك من الطيب لا من الحرام ولا من المشتبهات. فالمأكل الطيب يعين على العمل الصالح، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يخبر الله عز وجل الناس أنه جعلهم أمة واحدة، جمعهم الله عز وجل على دين واحد مهما تباينت لغاتهم وافترقت ألوانهم وتشتتت وجهات نظرهم وتباعدت أقطارهم، فهم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، انتصرت أمة على الحالية، وأنا ربكم فاتقون. ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد، من ابتغاه وجده ومن انحرف عنه فقد زاغ عن الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في جواب الخلق لهذا الأمر: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أي الناس الذين بعث الله عز وجل الرسل إليهم تقطعوا أمرهم وشانهم بينهم زبرا قطعا أشتاتا متفرقين كل حزب بما لديهم فرحون. فأكثر الناس الذين كذبوا الرسل من الأمم السابقة، وكثير من هذه الأمة أعرضوا عن دعوة الله عز وجل لهم أن يكونوا أمة واحدة، وذهبوا يقطعون أنفسهم أوصالا وأشتاتا وفرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا في سياق الذم وفي سياق الوعيد لمن فعل ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. خاطبهم الله عز وجل أو أخبر عنهم فقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. أي أيحسب هؤلاء المعرضون عن دين الله، المعرضون عن فطرة الله، المكذبون لرسل الله، الذين نبذوا كتب الله وراء ظهورهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. قال قتادة رحمة الله عليه كما رواه ابن جرير رحمه الله تعالى عنه، قال: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم لا تحسبن أن المال والولد ينجيك، إنما ينجيك الإيمان والعمل الصالح. رحمة الله عليه نظر إلى هذه الآية فأخرج هذا الكلام مكر بالقوم، لما ظنوا أن كثرة أموالهم وأن كثرة أولادهم أن ذلك مسارعة لهم في الخير، مكر بهم. فلا تحسبن المال أو الولد أنه يجيك من عذاب الله، إنما يبتليك الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليس الذي يقربه إلى الله هو الولد ولا المال. وقال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي حاضرين عنده، أبناء وحاضرون عنده، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويذبون عنه ويحوطونه ويحمونه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يخبر الله سبحانه.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تأمل هذه الآية، الأموال والأولاد جعلها الله عز وجل عذابا على أصحابها المكذبين في الدنيا والآخرة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي هذه الآية أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث عبد الله بن مسعود، ورفعه وهم من قبل الصباح بن محمد رحمه الله، وصحيح وقفه على ابن مسعود في حديث طويل. وهذا هو الواقع، أن الله عز وجل ليست الدنيا عنده هي المقياس والميزان، فهؤلاء الكفار في بلدانهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ويريشون ويعرشون ويعيشون في أفخر وأحسن ما يجدون من متاع الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وإذا قدموا على الله يقدمون على الله سبحانه وتعالى صفر اليدين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. والله سبحانه وتعالى يعطي الخير والفضل في هذه الحياة لعباده المؤمنين الذين يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم من الحقوق في أموالهم وأولادهم، فيكون نعمة من الله عز وجل لهم ومتاعا إلى حين. فالعبرة طاعة الله والإيمان والعمل الصالح. أيحسبون أن ما نمد، قال الله سبحانه وتعالى سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ثم قال سبحانه في بيان المسارعين المسابقين في الخيرات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. عد هذه الصفات يا أيها المسلم، صفات المسارعين إلى الله في الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون خشية لله، خوفا من الله، طامعين فيما عند الله، خائفين من عذاب الله، جمعوا بين الخوف والرجاء. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون، يخافون الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ولهذا لا يجمع الله عز وجل عليهم خوفين، خوفا في الدنيا وخوفا في الآخرة، وإنما يؤمنهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر لا يسمعون حسيسها وهم في مشاهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع الأكبر يعني هناك فزع بعد فزع بعد فزع يوم القيامة، والفزع الأكبر لا يحزنهم. وهذا تنبيه بالأعلى عن الأدنى، فما دونه لا يفزعون منه ولا يحزنون منه من باب أولى. قال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله، الآيات الكونية والآيات الشرعية يؤمنون بها، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون بالله لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وإنما ملازمون للتوحيد تعلما وتعليما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك كله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا أي يعملون ما يعملون من الأعمال. وهذه الآية فيها قراءتان، قراءة الجمهور وهي قراءة العشرة، يؤتون ما آتوا، والمعنى على هذه القراءة والذين يعملون الأعمال الصالحة ويعطون العطاء إلى غير ذلك مما يتقربون به إلى الله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعطون العطاء لا يمنون بهذا على الله ولا على خلقه، بل لله المن والفضل سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالمنة لله عز وجل. وهؤلاء يعطون العمل أو النفقة أو ما كان من الأعمال الصالحة يفعلونها وقلوبهم خائفة ألا تقبل منهم، ألا تقبل منهم أعمالهم، ألا تقبل منهم أعمالهم خوفا من الله وطمعا فيما عند الله. ولهذا إذا عملوا العمل يتبعونه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ابتداء بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني بيت الله خائفا من الله، كما قال وهيب بن الورد رحمه الله قال هذا خليل الرحمن يبني بيت الرحمن وهو مشفقا ألا يقبل منه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يرفعون أعظم بيت على وجه الأرض يبنونه لله وهم أنبياء الله ويتبعون هذا العمل الصالح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والقراءة الثانية والذين يؤتون ما أتوا، والمعنى عليها أنهم يقترفون المعاصي وهم خائفون من الله، فتجاوز الله عز وجل عنه لخوفهم من الله سبحانه. يؤتون ما أتوا، وهذه القراءة في غير القراءة الثابتة قراءة الجمهور. قال ابن كثير رحمه الله والمعنى على القراءة الأولى يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل جعل هؤلاء من السابقين، ولو كان المعنى على القراءة الثانية لأوشك أن يكونوا من المقتصدين وأن لا يصلوا إلى مرتبة السابقين. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأورد رحمه الله حديث عائشة في هذا الموضع أنها قالت يا رسول الله أهو الذي يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا، إنما هو الذي يتصدق ويصلي ويزكي ويخشى أن لا يقبل منه. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة ولم يسمع منها، فالحديث منقطع. والمعنى على ما ذكرنا آنفا، قال الله سبحانه وتعالى في جزاء أوصاف هؤلاء: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سارعون الخيرات، هؤلاء الخائفون من الله، المؤمنون بآيات الله، المبتعدون عن الشرك بالله، المتقربون بالأعمال الصالحة المقرونة بالوجل ألا تقبل عند الله، هؤلاء أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يدركونها ويتحصلون عليها بفضل رب العالمين سبحانه، لا بحذاقتهم ولا بقوتهم ولا بذكائهم، وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء هم الذين على هذا الوصف. فيا عبد الله، تأمل كتاب ربك، تأمل القرآن، اقرأ القرآن واقرأ التفسير، وانظر إلى مواعظ رب العالمين في كتابه، وانظر إلى ما يغذي قلبك وروحك من هذا الكتاب العظيم المبارك، وانظر إلى ما فيه حياتك الحقيقية التي تقودك إلى السعادة في الدارين والحياة في الدارين. لا حياة لعبد على وجه هذه الأرض، حياة سعيدة حقيقية، إلا بطاعة الله، بتوحيد الله، بالإيمان بالله والعمل الصالح، وحينها يحيا في قبره حياة سعيدة، ويموت إذا مات ميتة سعيدة، وينام في قبره نومة هنيئة إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك، بعد النعيم الذي حصل عليه في القبر، ينتقل إلى نعيم دائم لا انقطاع له. فإخواني في الله، نسارع جميعا في الخيرات، ونتقي الله عز وجل رب الأرض والسماوات، ونحرص على أوقاتنا أن نضيعها في القيل والقال أو في اللهو واللعب، أو نضيع أوقاتنا في غير ما ينفعنا. العمر قصير والأيام تجري والسنين تمر مرور السحاب، والسعيد من سعد بطاعة الله، والشقي من فرط في جنب الله. فليتق الله عز وجل كل امرئ في نفسه. وهكذا يكون هذا تعليما للآباء، وتعليما للأبناء، وتعليما للزوجات والأهل والأقارب، يتعلمون ويعملون بالعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل طاعة، ونسأل الله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح لقلوبنا ولا فلاح لها إلا بالإخلاص له سبحانه وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا حصي فهو غفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد بالله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد أيها الإخوة، فقد سمعنا ما يبدي الصدور من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بدءا من صلاة المغرب، فإن سماع القرآن الكريم فيه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والقرآن هو الذي لا يمل، فإن الإنسان كلما تزود منه وجد انشراح الصدر واطمئنان القلب، كما قال ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سمعتم حفظكم الله في هذا الكلام الطيب، القرآن هو الخير كله، فيه الموعظة، فيه الشفاء، فيه العلاج، فيه الدواء، هو العلم، هو الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأفضل وأعظم التفقه في الدين هو في القرآن الكريم، فإن القرآن هو أفضل العلوم، علم القرآن الكريم أفضل العلوم، فبه الرفعة في الدنيا والآخرة. ولقد طوف بنا أخونا الشيخ فتح حفظه الله في آيات عديدة، وهكذا كلام الله سبحانه وتعالى، تسمع منه خيرا كثيرا، فتارة يحث على العمل الصالح، وتارة يحذر من العمل السيء، وتارة يرغب في الجنة، وتارة يرهب من النار، إلى غير ذلك من الخير الذي في القرآن الكريم. ومما ذكر فيه مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل، الخشية منه سبحانه، التي تجعلك تنجو من عذاب الله، الخوف من الله سبحانه الذي يجعلك تبتعد عن معصية الله. فإن الخوف أيها الناس على قسمين: خوف محمود مرقب فيه، وهو الخوف من الله عز وجل الذي يبعثك على ترك الحرام وعلى ترك المعاصي، ويدعوك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني المذموم، الذي يبعث الإنسان على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله عز وجل. فالمسلم دائما يجمع بين الخوف والرجاء، فمن خاف الله سبحانه فابتعد عن ما حرم الله عز وجل فليبشر بالخير. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين قال ربنا في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقام الله ولقاء الله عز وجل سيبعثه ذلك على البعد عن معصية الله. وقال سبحانه وتعالى مثنيا على عباده المؤمنين الصالحين، ويدخل في ذلك الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالذي يخاف الله عز وجل فيجعله ذلك الخوف يبتعد عن معصية الله، هذا هو المفلح، وهذا هو الذي ينجح. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذي يخاف الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، أمام الناس وفي الخفاء، هذا الذي يخشى الله سبحانه، فيراقب الله في أفعاله وأقواله وتصرفاته وحركاته وسكناته، يغفر الله عز وجل له. وهذا علامة الإيمان في العبد، علامة الإيمان في الإنسان، أنه يخاف الله عز وجل سواء في الظاهر والباطن. تأمل هذه الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله عز وجل يتجاوز عنهم ويغفر لهم ويعطيهم أجرا كبيرا. ثم قال سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. مهما كان عندك من سر ومن خفاء فالله أعلم به سبحانه. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ثم قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا العبد الذي يعصي الله سبحانه، أما عرف عظمة الله؟ أما عرف قدرة الله سبحانه؟ أما عرف جبروت الله سبحانه وتعالى؟ أما عرف الجبار؟ إن من يقع أيها الناس في المعاصي، إن من يقع في انتهاك حرمات الله سبحانه، إنما ذلك من ضعف الإيمان، إنما وقع ذلك العاصي في أمر، وهو أنه ما عظم الله سبحانه، ما عرف الله، ما عرف قدرة الله، ما عرف الله، ما عرف حق الله سبحانه وتعالى، وما عظم الله حق تعظيمه. وما أُتي المشركون إلا من هذا الباب. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لماذا وقع المشركون في الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا سوى المشركون الخالق بالمخلوق؟ لماذا سوى المشركون من له الأمر كله والملك كله والخلق سبحانه بمن لا ملك له ولا أمر له ولا يقدر على شيء إلا جهلهم برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فما عظم الله عز وجل حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا تأملت في هذه الآية تجد أن الله عز وجل كما حكى عن نفسه لطيف خبير، لطيف عباده. انظر كيف هيأ للناس الله سبحانه، كيف ساق أرزاق العباد، كيف هيأ لهم هذه الأرض التي منها يشربون ومنها يأكلون وفيها يسكنون وفيها يدفنون فتستر عوراتهم، وفيها يقضي الإنسان حاجته ويسوق الله أرزاق العبد في ذلك. هذا من لطف الله سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف بعباده سبحانه، خبير بمصالحهم، خبير بما يصلحهم، خبير بما يضرهم وينفعهم سبحانه. ولهذا أرشدهم إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه سعادتهم، إلى ما فيه فلاحهم، إلى ما فيه حياتهم طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى في شأن زوجات النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فيا عجبا، إن الله عز وجل لطيف، خبير بعباده سبحانه، رحيم بعباده سبحانه، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل هيأ لهم مصالحهم، هداهم إلى مصالحهم، هداهم إلى ما فيه خير لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حثهم على ذلك أن يمشوا في الأرض وأن يسيروا فيها وأن يسلكوا الأبواب الحلال التي يرزقهم الله عز وجل منها، فكلوا من رزقه وإليه النشور، وأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. فإن في هذه الآية الحث على فعل السبب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان إذا أراد الرزق الحلال عليه أن يسلك الطرق الشرعية، الأسباب الشرعية، وليحذر الأسباب المحرمة والمكاسب المحرمة من السرقة أو من الرشوة أو من الربا أو من الغش. وقسمتم في الكلمة أن الأكل الطيب من أسباب الإعانة على العمل الصالح ومن أسباب الإعانة على الخير، وأن الأكل الحرام والعياذ بالله من أسباب الزيغ والانحراف ومن أسباب الأعمال السيئة والأعمال الشريرة. فإن الجسم إذا أكل أكلا حلالا نبت نبتا طيبا، وإذا أكل أكلا حراما نبت نبتا خبيثا والعياذ بالله. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بضانا. رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الطير يخرج ويبذل السبب، الطير يبذل السبب ليتحصل على رزق، وهو طير تغدو خماصا وتروح بطانا، بذلت السبب فعلت السبب. فهكذا المسلم يبذل السبب الشرعي، السبب الشرعي. أما الذي لا يعمل بالسبب أو يقول أنا متوكل على الله ولا يعمل بالسبب، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قد فهم في الشريعة. في هذا المسألة الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قد فهم في الشريعة. نعم، فربنا سبحانه وتعالى قد تكفل برزقك وقد كتب رزقك، إنما عليك أن تبذل الأسباب الطيبة المباحة حتى تأكل أكلا حلالا. نعم إخواني في الله، فقد سمعنا كلاما طيبا حول هذه المسألة. على المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة، وأن يحرص عن البعد عن معصية الله سبحانه، فإن المعاصي هي التي ترجي الإنسان عياذا بالله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. نعم إخواني في الله، وهكذا انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله في ذلك اليوم الرهيب والكرب العظيم واليوم العظيم الذي فيه من الكرب والشدة ما الله به عليم، يوم يقوم الناس رب العالمين، لا ينفع أحد أحدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وهكذا يفر الإنسان من أقرب الناس إليه في ذلك اليوم. فماذا يظل الله عز وجل هذه الأصناف؟ سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وسرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق منه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. أتأمل في هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، ومنها رجل خاف الله سبحانه فابتعد عما حرم الله عز وجل، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، ترك الفاحشة خوفا من الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا حديث الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار فانسدت عليهم صخرة، وكان منهم رجل الثالث الذي كان له ابنة عم فأرادها عن نفسه فامتنعت، فلما ألمت بها سنة من السنين جاءته محتاجة فأعطاها على أن تخلي بينها وبينه، فلما وقعت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وتركت الذي أعطيتها لها، لماذا قام عنها؟ خوفا من الله سبحانه، ففرج الله عز وجل عنهم كربة عظيمة. وهذا دليل على أن الإنسان إذا خاف الله عز وجل وابتعد المعاصي عن المعاصي خوفا من الله يفرج الله سبحانه وتعالى كربته ويفك عنه ما مر به من ضيق وشدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى.